الآن نبدأ في الدرس بلوغ المرام، ولا يخفى على شريف علمكم غدا إن شاء الله سنبدأ في الدورة العلمية التي أعلن عنها في رحاب المسجد النبوي، وستكون أقول نصيبي بإذن الله في تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما ذكرت بالأسبوع الماضي أنا أهدف إلى أمرين، أولا أو أهدف لأمرين. الأمر الأول أننا نستفيد، نقرأ تفسير سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل أعظم ولا أفضل منها، هذا أمر. الأمر الثاني أن نعرف ونقف على منهج الشيخ رحمه الله، مناهج العلماء، مناهج المفسرين، هذه مهمة يجب أنك تعرفها وتقف عليها بالتطبيق أيضا، مثل ما صنعنا في تفسير الطبري رحمه الله تعالى. الإخوة الزملاء جزاهم الله خير في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي وبالتعاون معي استللنا هذا التفسير من مجموع مؤلفات الشيخ، وصور من حوالي 100 نسخة، فالذي يرغب يذهب إلى مكتبهم عند باب عمر رضي الله عنه، اذهب إلى مكتبهم وخذ نسختك، اذهب هناك وتأخذ نسختك مطبوعة، كما أنها الآن منزلة على الجروبات والتليجرام الذي يرتبط بالدرس، أيضا تجدها في الجوال موجودة، يعني إن أردتها مطبوعة وهذا هو الأفضل حتى تعلق وتكتب، أو تحب تتابع من جوالك الأمر إليك. نعم، نبدأ الآن على بركة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، والأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن ذكرت أن المصلي مع السترة لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يضع أمامه سترة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، جاء في الألفاظ السابقة: فليستتر، فليجعل، فالكذا، هذا أمر. وأيضا بالفعل فقد وضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمح والعنزة وغير ذلك، وصلى عليه الصلاة والسلام إليها. هذا أن يكون له سترة، فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. إن مر رجل فهو آثم، ويجب عليه أن يدافعه وأن يمنعه لأمرين: أولا لئلا يشوش عليه، ولئلا يوقع هذا الرجل في الإثم. الحالة الثانية: وإن مر عاد المرأة والحمار والكلب الأسود فإنه تقطع صلاته قطعا، يعني بمعنى البطلان وليس بمعنى الكمال كما سيأتي. الحالة الثانية: ألا يكون له سترة، ألا يكون له سترة. فهنا اختلف العلماء إلى أي حد، ذكرنا الخلاف، قلنا منهم من قال 3 أذرع من موضع قدميه يحسب له 3 أذرع، ومنهم من قال برمية حجر، ومنهم من قال إلى موضع السجود، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. فما فعل هذا: لو لم يكن لهذا المصلي سترة فلا يجوز لك أن تمر بينه وبين موضع سجوده، لكن تمر فيما ما بعد موضع السجود، ما بعد موضع السجود نعم لا حرج، لأن المصلي لا يخلو من إحدى حالتين: يا للسترة يا ما له سترة. فإن لم تكن له سترة فإلى موضع السجود. فإذا رأيت إنسان ماذا تصنع؟ تجلس؟ لا، تمر بعد، يعني تقدر مكان السجود وتمر فيما بعد السجود، ماذا ما يكون بعد السجود. فهنا في هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع الصلاة 3: أولا المرأة، أولا قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم، والقطع هنا على ظاهره، المقصود البطلان والفساد، أن صلاته تبطل ولا تصح. وليس المقصود الكمال كما ذهب بعض شراح الحديث إلى أن المقصود يعني كمالها، يقطع كمالها، لا، المقصود يقطعها هنا يعني بمعنى البطلان، يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغالب أن المسلم حريص ويضع له سترة ويهتم، لكن لو مر هؤلاء الثلاثة الذين سيأتي ذكرهم بين موضع قدميه وموضع سجوده بطلت صلاته، يعني ما هو لازم يكون عنده سترة. لكن هنا كما قال أهل العلم الحديث على الغالب وعلى الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام المرأة، وهنا قيد بأنها المرأة الحائض، المرأة الحائض، الحائض المقصود البالغة، فمعناه لو مرت بنت صغيرة فإنها لا تقطع الصلاة، البنت الصغيرة لا تقطع الصلاة، لكن لو مرت امرأة فإنها تقطع الصلاة. وقد ذكرت بالأمس خبر عائشة رضي الله عنها قالت يعني عفى الله عن كذا وكذا، جعلتمونا مثل الحمير والكلاب. على كل حال إنني، نعم هذا الحديث وفي الصحيح، إنني كنت أصلي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يقوم آخر الليل، قال فإذا أراد أن يسجد غمزني، يعني حرك رجلي فأكف. هذا يدل على صغر المكان، الحجرات كانت صغيرة، بل حتى سقفها كان قريبا. يقول الحسن البصري رحمه الله دخلت إحدى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فلمست السقف، فلم تكن يعني مرتفعة وأيضا كانت صغيرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم أسعد الناس بالا وأنعمهم عيشا، ويعني كان في سعادة وهناء لا يعلمه إلا الله عز وجل. نحن لا نقول، وهذا يعني يجب أن يكون فهمنا وعقلنا أفهم من هذا، احنا ما نقول روح اسكن في غرف صغيرة والسقف اجعله نازلا، لا، نحن نقول لك لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا شغلك ولا ولا، اجعل الدنيا كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها في يده ولم يجعلها في قلبه. ليست الدنيا شرا فنتجنبه، وليست خيرا فنتهالك على جميعها. اعرف الموازنة والوسطية والاعتدال في التعامل مع الدنيا. استحضر السؤالين العظيمين، وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم اللهث وراء الدنيا ويعني التهالك على جمعها وأنها المعيار وأنه لا، هذا والله خطأ وغير صحيح. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كل يرتع فيها، الكافر والمؤمن والصالح والطالح، لكن الآخرة الجنة عرضها السماوات والأرض، هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان أهل التوحيد، وإن حصل منهم تقصير وخلل فمآلهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار إن أدخلوا النار. فإذا يا أخي هذا الذي يجب أن تتسابق إليه. على كل حال الحديث في هذا لا يمل. على كل حال أجيب عن حديث عائشة رضي الله عنها بجوابين كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز. أولا هي كانت معترضة، والحديث في المرور، وهناك فرق بين الاعتراض بين يدي المصلي والمرور بين يديه، فكونها اعترضت كانت معترضة لا يدل على أن مرورها لا يبطل الصلاة، هذا أولا. الأمر الثاني أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، هي رضي الله عنها غاب عن هذا الحديث، ما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثبت مقدم على النافي كما يقول سماحته رحمه الله، هذا كلام المحقق من أهل العلم. فالمرأة على كل حال إذا مرت بين يدي المصلي فإنها تقطع صلاته، إلا في مواضع الشيخ بن عثيمين سيذكرها وقد ذكرها العلم، مثل في الطواف الناس يطوفون ويتصلي في الصحن، هذا غلط، المفروض أنها تصلي بعيد، يعني المفترض أنك أنت أيها الرجل تصلي بعيد، يعني لا تصلي قريب وتأثم الناس وتدفع ولا تدفع، ابتعد شوي. أيضا كما قال الشيخ رحمه الله في الممرات وعند الأبواب مع الزحام الشديد، لو مرت امرأة فإن صلاتك صحيح، لأن كل شوي بتقوم وتعيد تعيد وتعيد، لا فلا حرج. فهذا يعني كما قال رحمه الله تعالى لو مرت، كذلك لو مرت وأنت مأموم، وأنت مأموم، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. على كل حال هنا المرأة والحمار، لو مر الحمار بين الصفوف أمامك أيضا، قصدي أنت لست مأموما لكن أنت إمام أو منفرد، بطلت الصلاة. كذلك الكلب الأسود، سئل صلى الله عليه وسلم عن قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. هنا في الحديث قال حديث ابن عباس قال قيد المرأة بالحائض، نعم كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال يستثنى الثلاثة في المطاف والذي يصلي في الممرات أو من كان مع الإمام، مع أننا مرارا وتكرارا قلت في هذا المجلس لا يجوز لك يا أخي أن تصلي في الممرات، لا يجوز لك أن تصلي عند الأبواب وتضايق الناس وتجلس تمد يدك وترجع يدك، يا أخي صل في أي مكان، بيت الله الحرام الحمد لله واسع، صل في الدور الأرضي الدور الأول الثاني السطوح، اطلع برا الحمد لله وأنت على أجرك، أنت بمئة ألف صلاة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تضايق الناس يا أخي، ما قدرت تصلي هنا في الداخل صل في الساحات وأنت على أجرك بألف صلاة إن فرضا وإن نفلا. فهنا نحن أيضا نخاطب هؤلاء ونقول لهم احذروا. طيب هنا في الصفحة التي بعدها قال وهذه الأشياء الثلاثة التي تقطع الصلاة، قال أولا الحمار، نعم
قال هذه الأشياء الثلاثة هي أولا الحمار، فإذا مر الحمار بين يدي المصلي فإنه يقطع صلاته إذا لم يكن من وراء سترته.
ثانيا
الكلب الأسود، فإذا مر الكلب الأسود خاصة فإنه يقطع صلاته وعليه أن يعيدها من جديد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يختص قطع الصلاة بالكلب الأسود، فقال الكلب الأسود شيطان.
نعم ما دام أن عليه الصلاة والسلام بيّن لنا خاصة الكلب الأسود، معناه لو مر كلب أحمر كلب أبيض لا يقطع الصلاة خلاص. احنا أيها الإخوة ما عندنا واحد يقول لماذا وخص، وآمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وبعدين عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكلب الأسود شيطان. وعلى كل حال يعني اقتناء الكلاب احنا ذكرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، جاء في بعض الروايات حديث أبي هريرة إلا كلب زرع أو حرث كما جاء في بعض الروايات، والكلام على كل حال في هذا كثير. فلا يجوز اقتناء الكلاب كلب صيد أو كلب ماشية أو حرث أو زرع كما جاء عند أبي هريرة أو غيره رضي الله عنهم أجمعين، أما غير ذلك فإنه ينقص من أجرك كل يوم مثل جبل أحد كما جاء في بعض الروايات، ينقص من حسناتك. فنسأل الله أن يهدينا وأن يفتح على بصائرنا وعلى المسلمين جميعا. نعم الثالث
قال ثالثا المرأة الحائض، إذا مرت المرأة الحائض يعني التي قد بلغت فإنها تقطع صلاته ويجب عليه الإعادة من جديد.
نعم أما إذا كانت غير بالغة صغيرة فإنها لا تقطع الصلاة. نعم نأخذ حديث أبي سعيد
قال وأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل حديث أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من بني خدرة رضي الله عنه، هو وأبوه صحابيان، وإن كنتم تذكرون والده هو الذي مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وفي بعض الروايات ازدرد يعني بلع شيئا من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة، هذا فضل، الصحابة كلهم في مقام الفضل لهم، هذا فضلهم والترضي عنهم ومحبتهم، لكن كل صحابي لك كذا منقبة له فضل له شيء انفرد به، فهو رضي الله عنه له هذا الفضل أنه مص الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات كما قرأناها في فتح المجيد أنه ازدرده، يعني دخل في جوفه شيء من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك يعني منقبة عظيمة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. هذا الحديث كما قال العلماء لا مفهوم له، يعني مهم معناه أن الحديث هذا مقيد بمن له سترة، حتى من ليس له سترة لا يجوز لك أن تجتاز بين قدمي المصلي وموضع سجوده، لكن الحديث على ظاهره يعني أن الأصل أن الإنسان يصلي إلى سترة، لكن واحد ما صلى إلى سترة أجي وأمر بين قدميه وموضع سجوده؟ لا، لا يجوز. أنا قلت إن هما حالتان، إما يكون له سترة أو ليس له سترة. له سترة هذا هو الأصل، وهذه هي سنة مؤكدة قولا وفعلا، فما تمر إلا من ورائها. طيب ما للسترة ماذا نصنع؟ أنت أيضا حدد أو قارن مثلا أنه موضع سجود في المكان هذا تمر ما بعد السجود. فالحديث كما قلت ليس له مفهوم أنه يعني أنه إذا لم يكن له سترة فمر من حيث ما شئت، لا هذا غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز، يجتاز يعني يمر بين يديه، أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه يعني بمعنى فليمنعه، فليمنعه فليمنعه. وبهذا قال العلماء أن يعني استدلوا به أن إنكار المنكر يبدأ يعني شيئا فشيئا، يعني ما تبدأ بالمرحلة الأخيرة، لا أنت ادفعه يعني امنعه. وقالوا إن في ذلك مصلحتين: المصلحة الأولى لك حتى لا يكون عليك تشويش ويشغلك عن صلاتك، ولو مر على كل حال صلاتك لا تبطل، لا يبطل الصلاة إلا الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. الأمر الثاني أنك تعينه على نفسه حتى لا يقع في الإثم، لأن هذا كما قرأنا في مضى يقول الشيخ بن عثيمين: هذه الأحاديث العظيمة دلت على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة متوعد صاحبها عليها، فالله نسأل الله الهداية. قال: فإن أبى فليقاتله، ليس المقصود المقاتلة بخشب ولا بسيف ولا لا، المقصود يعني فليدفعه بشدة، المقصود هنا بالمقاتلة يعني يضاربه، يدفعه بشدة. قال: فإنما هو شيطان، يعني هذا الذي جاء شيطان، وضحته الرواية الأخرى: فإن معه القرين، يعني شيطانه أزه إلى الشر أزا. وهذا يدلك على أن الأمر لا يجوز وأنه أمر عظيم. ولكن كما يعني ولا نحب أن نطيل عليكم في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول يعني لو ابتلي الإنسان صلى في مكان والناس يمرون بكثرة، طيب كل شوي يرد كل شوي يمنع، معناه كثرت حركاته في صلاته وقد تبطل. فيقول الشيخ رحمه الله: لو أنه منع مرة مرتين وحاول أن يتجاوز أو يتجوز يعني يختصر في صلاته ويذهب إلى مكان آخر حتى لا يؤثم الناس ولا يؤثم نفسه بكثرة الحركة في صلاته، وقد نص على هذا في آخره. هناك فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله، نأخذ في الصفحة التي بعدها الفائدة الثانية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث،
قال: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن السترة ليست واجبة لقوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس.
نعم، وهذا استنباط دقيق له ولغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يجب، قال إذا صلى، يعني احتمال واحد ما يصلي إلى سترة، إذا صلى. نعم، الفائدة الثالثة،
الثالثة: ظاهر الحديث أنه يدافع من أراد أن يمر بين يديه ولو تكرر ذلك لقوله فليدفعه، لكن بعض العلماء يقول: إذا كثر المارون الذين يريدون أن يتجاوزوا فإنه لا يدافعهم، لأنه في ذلك في هذه الحال يفسد صلاته بكثرة العمل.
والله عاد الشيخ علق يعني في هذا وذكر وجهة نظر هؤلاء من أهل العلم، أنه يعني ما يقدر كل شوي يدفع، لا هو أصلا غلط، يعني يمكنهم صلم في طريق مرور الناس أو عند الأبواب أو في المطاف، وهذا كله غلط، ابتعد يا أخي عن هالأماكن وصل في مكان لا حرج فيه لا مضايقة فيه. لكن الشيخ رحمه الله له تعليق في هذا كثير. طيب نختم بحديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة قال
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعيف وفي سنده ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة، ختم الحافظ ابن حجر هذا الباب باب سورة المصلي بهذين الحديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة إذا صلى قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هذا يدلك على تأكيد أمر السترة أنها سنة مؤكدة وأنه لا ينبغي التساهل في هذا. اجعل بين يديك شيئا، وهي في حق الإمام والمنفرد، ولأن المأموم تبع لإمامه. قال فإن لم يجد، لأن الأصل أنه يصلي إلى سارية أو إلى جدار ونحو ذلك. نكمل ما تبقى في الكلام عنهما. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، كما في هذا الحديث قال فإن لم يجد يعني حائطا أو سارية عمودا فلينصب عصا، كما وضعت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما مر أيضا في حديث سابق فليضع سهما. نعم. قال فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. هذا الحديث يعني في كلام كثير لأهل العلم. قال أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هو الإشكال في هذا الحديث في لأن في إسناده في إسناده نعم في إسناده أبو عمرو بن محمد بن حريث. الحافظ بن حجر قال عنه في التقريب قال مجهول، والحديث قيل له طرق كثيرة والكلام فيه كثير جدا. ولذلك سمحت والدنا الشيخ بن باز استغرب من الحافظ بن حجر كيف قال هنا من زعم أنه ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، يعني كأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أنه مضطرب. وكلام كثير من أهل العلم كالشافعي والطحاوي وغيره من أهل العلم حكموا أن الحديث ضعيف. فمن قال إن الحديث ضعيف فإنه لا يعمل بالخط، فإن يعني واحد مثلا ما وجد سترة ومثلا في تراب، يعني مصلى يصلي في مكان في التراب، الآن في المساجد ما فيها تراب، فيقول يخط خط وهذا يكفيه عن السترة. وقالوا إنه من وجد الآن فحد السجادة الحد هذا أنه يكون سترة. من قال بالحديث من صحح الحديث وحسنه كما هو مذهب الحافظ بن حجر فإنه قال يعمل بهذا الخط أو ما يقوم مقامه وهو طرف السجادة الآن. ومن قال إن الحديث ليس بصحيح وفيه مجهول بل قيل فيه مجهولان والكلام فيه طويل، وأنا أنصح الإخوة جميعا نحن لسنا في المقام نستوعب كل شيء، لكن راجع موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الإنترنت له موقع، وأيضا راجع ما طبع في الشرح المطول على البلوغ. الشيخ ابن باز رحمه الله طبع له شرحان على بلوغ المرام مثل الشيخ ابن عثيمين، شرح مختصر وشرح مطول. المختصر ليس فيه شيء بل هذا الباب ما هو موجود في المختصر. راجع الشرح المطول تجد كلام الشيخ حوالي 3 صفحات كله في الكلام عن إسناد هذا الحديث. الشيخ إمام في الحديث رحمه الله تعالى، إمام رواية وإمام دراية اللي هو سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله. فأنت راجع كلامه ستجد حوالي 3 صفحات كلها في الكلام حول إسناد هذا الحديث. من حسنه عمل به ومن ضعفه لم يعمل به وقال لا لابد من شاخص، لابد مثل مؤخرة الرحل، سهم، عصا، عود، العمود، أي شيء، المهم شيء شاخص بارز. ومن حسنه فإنه يعمل بالخط. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرا ما استطعت. هذا الحديث ضعيف من أجل مجالد بن سعيد الهمداني. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: ليس بالقوي. فالحديث ضعيف على كل حال، والأحاديث صحيحة مقدمة، كيف لا يقطع الصلاة شيء؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فهي مقدمة. أولا الحديث ضعيف سندا، ولو صح فإنه مقيد بالأحاديث السابقة، بالأحاديث الصحيحة. يعني لو صح أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، لكن استثني من هذا الشيء المرأة والحمار والكلب، لكن الحديث ضعيف كما قال عنه الحافظ ابن حجر. قال: وادرا ما استطعت، يعني امنع من يمر. وهذا عدلت عليه الأحاديث الصحيحة. الشيخ ابن عثيمين ليس له شرح على هذه الأحاديث المتبقية، وهي واضحة ولله الحمد في أحكامها. نأخذ ما يتيسر من الأسئلة، وقد لا نتمكن منها كثيرا. هذا يقول: ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؟ يقول: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، هذه هي السنة. هل يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه؟ لا، ما يجوز، لا يجوز إلا بإذنه، وهذه عاد فيها كلام كثير. هذا الأخ يقول: الدعاء لإخواننا في المغرب من أجل الزلزال الذي وقع بهم، أسأل الله عز وجل أن يرحم ميتهم وأن يشفي مريضهم وأن يجبر كسيرهم وأن يخلف عليهم بخير وأن يعوض أهليهم خيرا وأن يلطف بهم ربنا سبحانه وتعالى. هذا يقول: هل نقول إنهم من الشهداء؟ هو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات في الهدم فهو شهيد، فنرجو ذلك ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم من مات منهم وأن يشفي المريض وأن يجبر الكسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعض الأسئلة يعني ممكن أنا يعني تحتاج إلى مراجعة حتى نجيب عنها. هل يجوز أن نخصم الزكاة من شخص نريد منه نقود؟ وهل يجوز أن نعطي المبلغ لشخص واحد كذا مدري إيش؟ على كل حال، لا، ما يجوز تخصم، لا، الزكاة أخذ وإعطاء. قال عليه يا أخي لا تتكلم، الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، أنت مثلا تطلب إنسان فلوس وهو فقير ومتعبك، ما أعطاك حقك، وأنت عندك زكاة، وتخاف أنك لو أعطيته ما يعطيك إياها أو يتصرف فيها، فتقول هي 10,000، أبا أنا عندي 5,000 زكاة، أخصم منها 5 ويبقى 5. لا، هذا ما يجوز. هذا نبه عليه العلماء أن هذا لا يجوز، الزكاة أخذ وإعطاء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.